بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام، وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها متلفعات يعني متلحفات بالثياب الواسعة. قولها مروطهن، المروط جمع مرط وهو الكساء من الصوف أو الكتان. ما يعرفهن أحد أي يحضرن صلاة الفجر متسترات، ما يعرفهن أحد من الغلس يعني الظلمة. الوجه الثاني في الحديث استحباب صلاة الفجر للنساء في المسجد كما فعل نساء الصحابة رضي الله عنهن، وهذا أيضا يرجع فيه إلى يعني الأمان والأمن وإلى أيضا رضا الزوج. الوجه الثالث في الحديث أن الأفضل في صلاة الصبح التغليس أي التبكير بالصلاة. الوجه الرابع فيه أن النساء يحتجبن في الصلاة حجابا كاملا يغطين أبدانهن تغطية كاملة ما عدا الوجه كما ذكرنا فيما سبق وفيه تفصيل. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي آنفا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قولها صلى في خميصة، الخميصة هي كساء أسود مربع له أعلام يعني خطوط. قولها فنظر إلى أعلامها يعني إلى خطوط هذه الخميصة، وكانت خطوط جميلة. قوله ألهتني آنفا عن صلاتي أي شغلتني عن الخشوع في الصلاة. قوله ائتوني بإنبجانية، الإنبجانية هي كساء غليظ من قطن أو كتان يعني يلتف به الإنسان وليس فيه شيء من الخطوط. الوجه الثاني في الحديث: جواز لبس الثياب التي يعني شيء فيها شيء من الزينة أو الأعلام مثلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حرم هذا، وإنما ذكر العلة بأنها ألهته عن صلاته عليه الصلاة والسلام، ما لم تكن من الحرير لأن الحرير محرم على الرجال. الوجه الثالث: كراهية انشغال المصلي بأشياء تلهيه وتصرفه عن الخشوع في الصلاة. الوجه الرابع فيه في الحديث إشارة إلى استحباب المصلي النظر إلى محل سجوده حتى لا ينشغل بشيء آخر يلهيه عن صلاته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول أنس كان قرام، القرام ثوب من صوف غليظ له ألوان وصور يوضع على الأبواب مثل الستائر الحالية. أميطي يعني أزيلي عنا هذا القرام. الوجه الثاني: فيه كراهة الصلاة إذا كان هناك أشياء تشغل المصلي. الوجه الثالث: فيه النهي عن الصور، خاصة هذه التي فيها إلهاء للإنسان عن عبادته وعن صلاته. والوجه الأخير: ينبغي للمسلم إذا أراد الصلاة أن يقبل على صلاته وأن يقطع كل المشوشات والمشغلات والصوارف له عن خشوعه وعن إقباله على صلاته. قال: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله أهدي إلى النبي أي أهدى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقة. قوله فروج حرير، فروج الحرير هذا هو الثوب ضيق الكمين ويكون مشقوقا من الخلف، وقال من حرير يعني مصنوع من حرير. قوله فنزعه نزعا شديدا أي خلعه بعد صلاته كالكاره له. قوله لا ينبغي هذا للمتقين أي لا ينبغي لبس هذا للمتقين من الرجال بخلاف النساء. الوجه الثاني: في الحديث دلالة على حرمة لبس الرجال للحرير، وقد صحت الأحاديث في هذا، ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحرير والذهب: هذان حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. الوجه الثالث: في الحديث أن من صلى بثوب الحرير فإن صلاته الصحيحة، مع الكراهة طبعا التحريمية لللبس لا للصلاة، ما دام أنه قد ستر يعني عورته، وهذا قول جماهير أهل العلم. خالف في هذا بعض العلماء فذهبوا إلى حرمة الصلاة في الحرير وبطلانها إذا كان الحرير مما يستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجال، والراجح قول جماهير أهل العلم صحة الصلاة مع الإثم. والوجه الأخير: فيه جواز قبول هدية المشرك، وفي هذا أيضا أحاديث أخرى كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية من المسلمين ومن غير المسلمين. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل بقية الأحاديث في اللقاءات القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما أفضل وقت صلاة الضحى؟
الحمد لله، أفضل وقت لصلاة الضحى وقت اشتداد الحر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. ومعلومة بأن صلاة الضحى يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني من بعد شروق الشمس بربع ساعة مثلا، وينتهي قبل زوال الشمس، وينتهي قبل زوال الشمس، لكن أفضل وقت هو تأخير صلاة الضحى عند اشتداد الحر. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ماذا تغطي، أو تسأل تقول: ماذا تغطي المرأة في الصلاة؟ ما هو اللبس الساتر للصلاة وإن كشف شيء منها من أجزاء جسمها الذي ينبغي ستره؟ هل تبطل صلاتها وإن لم تعلم بهذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للباس المرأة في الصلاة هي أن تستر جميع بدنها ما عدا وجهها، تكشفه إذا كانت بغير حضرة الأجانب، وأيضا كفيها في خلاف بين العلماء، والأفضل ستر كفيها، وأيضا قدميها، ظاهر القدمين وباطن القدمين، فتكشف وجهها ويديها، إذا كشفتهما الكفين، أقصد الكفين، لا حرج في ذلك، لكن سترهما أفضل. بالنسبة لظهور شيء من بدن المرأة أو شعر المرأة وهي لا تعلم، لا شيء عليه في ذلك، فأي امرأة صلت وتبين لها بعد الصلاة يعني أن بعض شعرها لم يستر، أو بعض شيء من بدنها مثلا كجزء من ذراعها أو شيء، وما علمت به إلا بعد الصلاة، فصلاتها صحيحة. وأما إذا كان قد انكشف أثناء الصلاة وعلمت به فينظر، فإذا كان ستره بوقت قصير الصلاة صحيحة، أما إذا كان ستره يستغرق وقتا طويلا وفصلا طويلا فتستأنف الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا محافظ على الصلاة وأذكار الصباح والمساء، وأقرأ في كل يوم ورد من القرآن، لكن يقول أصاب دائما بأمراض، فأخاف، يقول: أن بي عين، فكيف أرقي نفسي؟ وهل الأذكار، أذكار الصباح والمساء، هي رقية من العين وغيره؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل أو الأخت الفاضل على حسب السائل، يعني هذا باب من أبواب الخير وعمل صالح وفقه الله عز وجل له، وما يعني سأل عنه من الخوف من العين، ما ينبغي للإنسان أنه يسكنه مثل هذا الهاجس المقلق ومثل هذا الظن الذي قد لا يكون له رصيد في الواقع، وإنما يعيش حياة طبيعية، وهذا لا يمنع أن الإنسان يرقي نفسه باستمرار، ودائما الإنسان يعتصم بذكر الله عز وجل، يعني عندك أذكار الصباح وأذكار المساء، عندك مثلا قراءة القرآن اللهم بارك اللي تقوم به، هذه نافعة بإذن الله. وإذا حصل والله أنت شعرت بتغير مثلا أو شيء، وغلب على ظنك أن هناك من أصابك لوجود قرينة تدل على هذا، تطلب منه أن يتوضأ أو يغتسل، وتغتسل بهذا الماء، تغتسل بهذا الماء. وإذا لم تعلم وظهرت عليك علامات العين، فإنك ترقي نفسك بالفاتحة وبالقواقل الأخيرة، هذا إذا يعني ظهر هذا الشيء، أما إذا كان مجرد ظن فتنصرف عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في أثناء خطبة الجمعة إذا يقول تحركت لتجريس ابني أو إسكاته، أو يقول تنبيه شخص نائم، في هذه الحالة يقول هل علي شيء؟
الحمد لله، الجواب نعم، ما ينبغي لك. بالنسبة للمصلي إذا حضر الجمعة والإمام على المنبر فإنه لا سلام ولا كلام ولا صلاة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا شيء من هذا القبيل. ما لا يلتزم الإنسان السماع للخطبة ولا يفعل شيء من هذا. فلو رأيت شخصا نائما فلا توقظه ولا تتكلم معه، وإنما تتركه على حاله. وإن كان بعض العلماء يقول لو وضع يده عليه أو حركه ببدنه مثلا لا حرج، لكن الأصل تركه هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم الشرب باليد اليسرى إذا كانت اليد اليمنى استعملها للطعام؟
الحمد لله، إذا كان الإنسان على الطعام ويده اليمنى يعني فيها آثار الطعام ثم أراد أن يشرب، فإن الأصل أن يتناول هذا باليد اليمين أيضا ولا يتناوله باليد اليسار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل والشرب بالشمال، قال إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وقد يقول الأخ السائل بأني لو تناولت كوب الماء باليمين أو علبة الماء باليمين اتسخت من هذا الطعام الذي بيدي، والجواب لا مانع من ذلك، لا مانع، هذا الكوب سيغسل بعد الأكل، سيغسل بعد الأكل. أو أنك تأخذ بشمالك وتضع هذا على يمينك كما يفعل بعض الفضلاء، يضع هذا على يمينه ثم يجعل الدفع من خلال اليمين، ففيه يعني مجال لقضية أن الإنسان يبقى يستعمل اليمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. عن هذه المكالمة أخ جاسم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ جاسم، تفضل.
الله يحييكم، بارك الله.
الله يحييك.
الشيخ أنا والدتي توفت من تقريبا من 6 سنوات 7 سنوات،
الله يرحمه،
وآخر سنتين من حياتها ما عادت تدرك، يعني ما كانت في حاسيد. هل عليها صيام؟ يعني ما صامت رمضانين، هل عليها شيء؟ وأنا هل علي شيء أني أدي عنها؟
إن شاء الله.
بارك الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ جاسم، تسمع شرطات، حياك الله. سؤال الأخ جاسم، فضل الشيخ يقول الوالدة توفيت منذ يقول تقريبا 6 سنوات، في آخر يقول سنتين كانت لا تعقل فلم تكن تصوم رمضان، فيقول هل عليها شيء، وهل علي أيضا أنا شيء؟
الحمد لله، ما دام أن مناط التكليف الذي هو العقل غير موجود خلاص، هي الآن غير مكلفة، بارك الله فيك ورحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله تعالى في جنات النعيم، فليس عليها ولا عليكم شيء، لأن مناط التكليف أخ الفاضل هو العقل، والعقل إذا ذهب سواء بخرف أو بزهايمر أو خلاص الإنسان فقد العقل رفعت عنه التكاليف، فليس عليكم ولا عليها شيء، وإنما الآن الدعاء والاستغفار والترحم عليها هو والصدقة عنها أيضا هو الذي حق لها عليكم، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم أن أجعل تكبير أو يقول بعض الأذكار كسبحان الله نغمة لرنة الهاتف؟
الحمد لله، أنا لا أنصح بهذا حقيقة، أنا لا أنصح بهذا، ذلك أن يعني هذه الأشياء قد يعني يقطعها الاتصال أو يعني تكون محل الامتهان، ولهذا أنا لا أنصح بمثل هذه الطريقة، ويكتفى بالنغمات اللي اعتاد الناس عليها ويكتب لك أجر النية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ علي، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
الله يجزيك خير.
الله يبارك.
أنا سؤالي في الصلاة الرباعية.
نعم.
أول ركعتين طبعا تقرأ الفاتحة وتقرأ صورة بعدها، صح؟
نعم.
وبالنسبة لهنتين الباقيات يعني الركعتين الثانيات عقب التشهد، هل تقرأ بس الحمد أو تقرأ آية صورة وراها يعني، ولا الحمد يكفي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير علي، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال لخليفة الشيخ، يقول في الصلاة الرباعية في الركعة الثالثة والرابعة، يقول هل أكتفي بالفاتحة أو أقرأ بعد الفاتحة بسورة قصيرة أو بعض الآيات؟
الحمد لله، لو اكتفيت بالفاتحة يكفي الحمد لله، وهذا هو الغالب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في بالنسبة لي الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية والركعة الأخيرة من الصلاة الثلاثية. وبالنسبة لك لو قرأت لا حرج، لو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ أيضا في يقرأ في الركعات الأخيرة السرية بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم النظر للنساء إذا كنت أقول أتحدث معها وأرد عليها من غير شهوة، هل هذا حرام؟ ويقول ما حكم النظر عموما إذا كان من غير شهوة إلى المرأة أو صورة المرأة التي تكون عبر التلفاز؟
الحمد لله، هو الأصل أن الإنسان يغض بصره كما قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، كذلك المرأة يقول جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن النظر الفجأة قال لك الأولى وليست لك الثانية، وهذا لا يمنع أن الإنسان يتخاطب مع النساء أو النساء تتخاطب مع الرجال من دون خضوع بالقول مثلا، وإنما لمصلحة مثلا كبيع وشراء أو تقاضي مثلا أو استفتاء أو تعليم مثلا، كما هو الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي المرأة فتسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يسألنا الصحابة، وكذلك في مسألة القضاء وفي مسألة البيع والشراء، هذا كله مما يعني لا يمنع التخاطب بين الرجل وبين المرأة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة. نعم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما معنا أخ الكريم؟
معك أبو ناصر.
حياك الله، حياك الله أبو ناصر، تفضل.
جزاك الله خير على هذا البرنامج الطيب. شيخ جزاك الله، أنا عندي الوالد كبير. نعم. في السن، مرات احيانا تروح للذاكره ومرات تجي الذاكره وينسى، حتى وانت قاعد معاه فجاه يقول انت مين؟ خبره تقول انا فلان بن فلان ولدك. هاي يقول اه صح صح انا نسيت، اسمح لي نسيت، وما بتذكر ينسى. الان يا شيخ جاي رمضان، هل في علي صوم الصلاه؟ شو الصلاه تكون؟ هل علي صلاه؟ هل نقدر نعمل شيء في الحاله هاي؟ جزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير بناصر، تسمع إن شاء الله رد.
شكرا،
حياك الله. نعم أخ حسن، تفضل.
شيخ إسحاق،
حياك الله، الله يحفظك أخ حسن، تفضل.
عندي سؤالين الله يخليك.
نعم.
سؤال الأول، عندي صديقة الله يسلمك شوية أختي مريضة يعني، وها ظروفها صعبة، معاشها 2500، وأنا عندي حصارة تقريبا كملت عندي الحصارة هاي 3 سنوات، هل يجوز إني أنا أعطي المبلغ هذا حق الشخص هذا يعالج أختي؟ والسؤال الثاني، إذا كنت أنا على الوضوء، هل شربت مثلا شاي يجب علي أني أتوضى مرة ثانية ولا أتمضمض بس؟
إن شاء الله. جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو ناصر. يقول الوالد كبير في السن فيقول أحيانا تكون معه الذاكرة وأحيانا يقول تذهب عنه وينسى ولا يعرف من عنده، فيقول فضل الشيخ هل عليه الصلاة وهل عليه الصوم؟
الحمد لله، نعم عليه الصلاة إذا عاد له الوعي وعادت له الذاكرة وعاد له العقل، وترفع عنه التكاليف إذا غيب العقل، غاب العقل، ويعني أصبح لا يميز، أصبح لا يميز في مثل هذه الحالة، نعم ليس عليه شيء. فأنتم الله يعينكم يا أخي الفاضل بالاجتهاد مع الوالد، فإذا شفتوه عرفكم قال أنت فلان وأنت فلان، قولوا له هذا وقت الصلاة ويتوضأ ويصلي. إذا والله قال لا أنت منه ما يعرفكم مثلا، خلاص الآن هذا يكون قد رفع عنه القلم في هذه الحالة. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. سؤال حسن، يقول صديقي يقول عنده أخت مريضة ويقول عندي حصالة لها 3 سنوات لم أفتحها، هل يجوز يقول أن أفتح هذه الحصالة وأعطيه المبلغ الذي بداخل الحصالة لعلاج أخته
ليه
حتى يعالج أخته؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز لك أن تفتح الحصالة لغرض إفادة أختك ونفع أختك من خلال الصرف عليها علاجا ودواء ويعني زيارة للمستشفيات ما دام أنها مريضة، يجوز ذلك. فأنت قائم عليها في مثل هذا الحال، وهذا مال يخصها يصرف عليها لمصلحتها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول إذا شربت الشاي وأنا متوضئ هل يقول عيد الوضوء مرة أخرى أو يكفي أو تكفي المضمضة؟
الحمد لله، الشاي ليس من نواقض الوضوء، لا الشاي ولا القهوة ولا العصير ولا اللبن ولا الحليب وكل هذه المشروبات ليست من نواقض الوضوء. يستحب استحباب أنك تتمضمض، ولو لم تفعل وضوءك صحيح وصلاتك صحيح إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66-88. نعم نعم نعم. يقول فضل الشيخ زوج أختي توفي وهي الآن يقول في العدة، فهل لها أن تخرج من البيت لزيارة الأقارب؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يجوز للمعتدة أن تخرج لزيارة الأقارب، وإنما الواجب عليها المكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، لا يجوز لها أن تخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة عن الخروج، نهى المرأة المحادة عن الخروج من بيتها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال حسن كأنه يريد أن يعني يستفصل أكثر، يقول التي أعطاها من ماله الذي في حصالته، يقول أخت صديقة وليست أخته للعلاج.
الحمد لله، لا يجوز أن يعتدي على مالها.
لا الشيخ يقول يعطي، يقول عندي مال في حصالتي
أي؟
وأخت صديقي مريضة، هل يجوز أن أعطيها من هذا المال الذي في الحصالة للعلاج؟
نعم يجوز، ما فيش، هذه صدقة من الصدقات، الحمد لله ما أجر على ذلك. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو عبد الله، تفضل. نعم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
أيوة شيخنا المحركي، وصلي وقول اللهم صلي على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر لي ولوالدي ووالدي من عذاب النار وعذاب القبر. فهو يعني واحد كان يقول هذا ما يجوز، هذا تشبه الوالدين بسلم روحه، هي الوالدين اللي ولا بقى لا، هذا صحيح ولا اللهم اغفر لي ولوالدي؟
نعم، لو تعيد السؤال أبو عبد الله، الدعاء هذا لو تعيد السؤال متى تقول الدعاء؟ في الصلاة هذا تقصد أبو عبد الله؟
ماشي الوالد، بس الوالد
لا تقصد في السوفي في الصلاة هذا الدعاء؟
أيوة الدعاء يعني يقول الله ما غفرني ولوالدي أشمل نمو نمو. هذا قصدي.
إن شاء الله إن شاء الله. زاك الله خير بعد.
والدي بس الدم ده ما تشمل نمو ونمو كمان يدعى.
إن شاء الله إن شاء الله. زاك الله خير بعد.
الله غفرني ولوالدي نمو نمو.
صحيح.
ما ضاع.
صحيح. زاك الله خير عبد الله تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. سؤال عبد الله فالشيخ يقول أنا أدعو في صلاتي لوالدي فأقول أقول في الدعاء اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي فيقول إذا قلت لوالدي هل يشمل هذا الدعاء والدي ووالدتي؟
الحمد لله أكيد إذا قل اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالدي والدي هذا كله خير ويشمل والدين ويشمل أجداد.
كان فالشيخ يعني شخص قال لي والدي إذا قلت والدي أقصد والدي إذا قلت والدي ذكر عن الأب فقط من غير الأم.
لا لا هو حتى في لغة العرب الوالد يطلق على الأب وعلى الأم. الوالد يطلق على الأب ويطلق على الأم. لو قال الله اغفر لوالدي دخل فيه الأم والأب إلا إذا كن يعني خصص بالنية الأب فينصرف إلى الأب. لكن الأفضل الآن اللي جرت عادة الناس بالدعاء ماذا يقول اللهم اغفر لوالدي اللهم اغفر لي ولوالدي يعني مثل ما جاء في النصوص القرآنية. فلذلك الأفضل أنه يشملهما بهذا الدعاء لأن ما جرت عادة الناس الآن وعرف الناس أنه إذا قال والدي ينصرف إلى الأب والأم ينصرف إلى الأب فقط فيقول اللهم اغفر لأبي وأمي أو لوالدي مثلا. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا ذي الكلمة. نعم بعيدة تفضل. نعم نعم تفضل بعيدة.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد
اللطيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور الشيخ عزيز فرحان وأخونا سيف الجبل والمستمعين طال عمرك الأم تقول وهذا دائما نحن نسمعه والكل يسمع البنت بتلبس الحجاب لما تكبر لأن البنت الحين عمرها يمكن أحيانا 15-16-17 سنة وليش ما تلبس يقول لا لو طالما هي ما تسوي شيء ما فيها شيء لما تكبر تعقل وهذا بترتدي الحجاب إذا هي اعتادت من الصغر وما ارتدت أكيد في الكبر بعد بتهمل مرة بتلبس ومرة ما تلبس. فسؤالي متى يبدأ يعني بالبنت بارتداء الحجاب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ يعني هذا السؤال أنا سمعته قبل فترة لكن أنا بسأل بشكل ثاني تناول أو عفوا حكم أني أنا مثلا أعطي واحد من الأهل ويشتري في المنكر أو يتعاطى المناكر مثلا وإذا ما أعطينا يعمل مشاكل. ليس السؤال هنا، السؤال ماذا لو كان فرضا الآن أنا أدير أملاك هذا الرجل وهذا الرجل يعني يتعاطى المنكرات والشغلات يقول هذا فلوسي يا أخي ليش أنت مانعني ليش ما تعطيني إنزين فهل أعطيه ولا ما أعطيه؟ وقد أكون أنا الولد ترى الولد اللي يدير الأموال. بالنسبة للسؤال الحصالات هذه حصلت معي يعني السؤال الأخ المستمع كان يقصد أيهما أفضل على ما فهمت يعني أن أعطي للجمعيات الخيرية أو مباشرة هو يعطي لأخت يعني لصديقة أخته. وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير الله يحفظك وايد تسمع.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نجيب الشيخ سؤال بعيدة يسأل يقول متى يبدأ يقول أو نبدأ يقول بأمر البنت بلبس الحجاب؟
الحمد لله البنت يبدأ لبسها للحجاب في حالتين حالة الوجوب وحالة الاستحباب. أما حالة الوجوب عند البلوغ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والحائض هنا المقصود فيها المرأة البالغة. وأما حالة الاستحباب فهو قبل البلوغ تبدأ يعني بالتدرب على الحجاب والتعود عليه كما هي القاعدة الشرعية في التعود على الفرائض والعبادات قبل التكليف. فلذلك ينبغي لوالدة كل فتاة أن تبدأ بتعويدها قبل البلوغ على الحجاب حتى تعتاد الحجاب إذا بلغت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال بناصر، السؤال السابق، يقول الوالد ينسى أحيانا وتأتيه الذاكرة أحيانا، فذكر مسألة الصوم، يقول هل عليه الصوم؟
الحمد لله نعم، إذا كان يستطيع الصيام في فترة الوعي يصوم، وإذا كان لا يستطيع ينتقل إلى الإطعام، ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عادي يقول ما الحكم في، يقول أن أعطي يعني من مالي أو صدقة أو غيره للشخص من الأهل يشتري بهذا المال بعض المنكرات، ويقول إذا لم أعطيه قد يعمل بعض المشاكل، ويقول ما الحكم إذا كنت أنا أدير أملاك هذا الشخص وهو يتعاطى المنكرات، وقد يكون هذا الذي يدير أمواله ابنه؟
الحمد لله، بالنسبة للحجر عندنا في الفقه الإسلامي على قسمين، حجر لحظ النفس، وحجر لحظ الغير. والحجر لحظ الغير هو أن يقوم القاضي بالحجر على أموال المفلس مثلا أو السفيه الذي عليه ديون وقروض والتزامات، فيحجر عليه حتى يسدد الدين، أو يقوم القاضي بإصدار حكم ببيع هذه الأشياء لإعطاء الناس حقوقهم. وأما الحجر على النفس فهو الحجر على الصغير، الحجر عليه من خلال التصرفات المالية إلا باليسير مما اعتاد الناس، وكذلك الحجر على من لديه سفه مالي، وهو مثل ما ذكر الأخ الفاضل أبو عايدة في سؤاله، الذي يستعمل المال في المحرمات أو يبذر أو ليس له عنده القدرة على إدارة المال مثلا، حتى وإن كان كبيرا، لأنه قد يستغل وتذهب الأموال مثلا، فهذا يحجر عليه. فلذلك أي شخص لديه مال ويستعمل هذه الأشياء بالحرام هذا يحجر عليه، وليس بالضرورة أن يستصدر أمر من المحكمة، بل قد يكون المتصرف في أمواله هو الذي يحجر عليه، يقوم فيقول له مثلا، يعطيه قدر الضروريات والحاجيات، فإذا كان يستعمل هذا المال بالحرام لا يجوز. وإذا كان هذا الشخص مثلا يقول إذا ما أعطي هذا المال الذي يستعمله في المحرمات فممكن يحجر عليه حجر بدني، وذلك برفع دعوة أخرى حتى لو كان ابنه، يعني شخص الآن يقول إما أن تعطوني المال أشتري فيه مخدرات مثلا، وإلا سببت لكم مشاكل، هذا يحجر عليه من الجانبين، الجانب البدني يقيد يعني عند الدولة بحيث تمنع الدولة تصرفات هذا الشخص بحكم القاضي، وأيضا يحجر على ماله، ما يتصرف في ماله، يقوم ابنه أو مثلا أحد أقاربه بالقيام على شؤونه الضرورية والحاجية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بعد يقول إذا كان عندي مبلغ من المال أريد أن أتصدق به، هل الأفضل يقول أن أذهب به للجمعيات الخيرية أو أعطيه يقول الشخص فقير أو محتاج أنا أعرفه شخصيا كصديق أو أحد الأهل أو الأصدقاء؟
الحمد لله، بالنسبة للجمعيات الخيرية جزاهم الله خير، يعني هم وسطاء بين المتصدق وبين المحتاج، ولذلك هم يختصرون الوقت على المتصدق وعلى المحتاج، وأيضا يوفرون البيانات. لكن إذا كان الشخص له صديق أو قريب يعرفه ويعرف حاجته من حيث الفقر والمسكنة والغرم مثلا المالي، لا، الأفضل أنه هو الذي يباشر إعطائه، يقوم فيعطيه، لأن الآن عملية الذهاب إلى الجمعية ستمر بمراحل، وهذا قد يكون محتاج وقد لا يصل هو إلى الجمعية، فوصولك إليه ما دام أنه قريب لك أو صديق لك أو جار لك وأنت تعرف حاجته، ها، فالأفضل أنك تقوم بالدفع له.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول بعض الأبناء يعقون أباءهم، ويقول فمثل هؤلاء يقول كيف ننصحهم، ويقول إذا لم يستمعوا للنصيحة يقول هل أقطع مثل هذا الابن؟
الحمد لله. بالنسبة للعقوق هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لذلك قبيح هذا شرعا وعقلا وعرفا وواقعا. لذلك الخطوة الأولى النصح والتذكير والوعظ والإرشاد، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب نعم مثل هذا النوع يهجر إذا أصر على العقوق، لأن العقوق قبيح مخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا أصلي كل الفرض في المسجد مع الجماعة، لكن يقول عندي مشكلة مع صلاة الفجر، يقول دائما تفوتني الصلاة، أو يقول بعض أو يعني بعض الصلاة، وفي بعض الأحيان يقول أنام حتى تطلع الشمس، هل علي شيء؟
الحمد لله، هذا يرجع إلى السبب الذي يجعلك لا تستطيع القيام. فإذا كان لديك مرض عضوي أو عندك ثقل في الرأس ويوجد هذا في الناس فأنت معذور. أما إذا كان سبب ذلك السهر أو الأكل متأخر أو يعني مخالفات أنت أدرى بها، نعم يأثم الإنسان، كيف يترك صلاة الفجر وكيف يضيع هذه الفريضة؟ لذلك صلاة الفجر هي الفيصل في واقع الأمر، وهي التي تكشف حقيقة المصلي. فلهذا إذا كان يعني أنت تفرط في هذا وتتساهل وتتهاون، لا شك بأن الإنسان يأثم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فاحرص بارك الله فيك ورضي عنك، وابحث عن السبب الذي يجعلك لا تستطيع القيام على صلاة الصبح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز الجمع والقصر في سفر السياحة والنزهة؟
الحمد لله، الجواب نعم. القصر والجمع عام في كل سفر، سواء كان سفر عبادة أو سفر عادة، الجميع يعني يقصر ويترخص برخص السفر إذا تجاوز المسافة المقررة شرعا، وهي مسألة فيها بحث عند أهل العلم، وكذلك المدة الزمنية التي يبقى فيها مسافرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الماء الموجود في المسجد إذا يقول أخذته معي إلى في السيارة هل علي شيء، أو يقول أنه خاص لمن يصلي في المسجد ويشربه في المسجد؟
الحمد لله، الذي يظهر بأن هذه العلب إنما وضعت لمرتاد المساجد، ولذلك لا يخرج الإنسان هذا الماء من المسجد ولا يتوضأ به ولا يحمله إلى بيته وأهله، وإنما يقتصر فيه على الشرب داخل المسجد، لأن من وضعه نوى بهذا للمصلين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.